إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، وهذا هو اللقاء العشرين في هذه السلسلة المباركة إن لم تخن الذاكرة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، آمين. وقفنا على مدار دروس عدة في موضوع طعن بعض أعداء السنة في السنة. هناك أحاديث رواها الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وكأبي داود وابن حبان وغيرهم، هناك أحاديث رواها الأئمة طعن فيها أعداء السنة وزعموا أنهم أرادوا بهذه الطعون تنقية السنة وتصفية السنة، ويا ليتهم وقفوا في وجوه بعض الأحاديث بأدوات النقد العلمي، إنما وضعوها تحت مجهر العقل الملآن بالأهواء، فما اتفق مع عقول هؤلاء أخذوا به، وما خالف أهواء هؤلاء طرحوه جانبا. والمؤسف والمخزي والمحزن أنهم طعنوا في أحاديث بنفس طعون المستشرقين القدماء، يعني هو الكلام واحد من أكثر من 300 400.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره.
سنة هو
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من
يحد من المسلمين
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أحد أن لا
بكر نفسها
إله
تطعون هذه الكراهات المستشرقين القدماء. هذا يعني هو الكلام
الله
الذي واحد يدمن أكثر من 300 400 سنة. هو يأتي واحد من المسلمين ويكرر هذه الطرة
له لا شريك له وأشهد أن
تأتي مجموعة
محمدا
ضالة من المسلمين هذا الذي سمى بالقرآنيين من القلب وتردد كالببغاء تأتي مجموعة ضالة من المسلمين
ورسول
الحقاوات تتسمى بالقرآنيين وتردد كالببغاوات الحمقاوات نفس كلام المستشرقين كلام المستشرقين هذا الذي يوجع القلب ما قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مغاربة كما قاضة في الشاعر نفسي ظلم ذوي القربى أشد مغاضة في النفس من وقع الحسام المهندي. فاللهم اهدي سائر المسلمين يا رب، اللهم اهدي سائر الخلق يا رب إلى ما تحبه وترضى الحسام المهندي. فاللهم اهدي سائر المسلمين يا رب، اللهم اهدي سائر الخلق يا رب إلى ما تحبه وترضى. آمين. من الطعون التي يطعن بها بعض المستشرقين في سنة رسول التي رب العالمين يطعن طعنهم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قالوا إن نبي الإسلام بها إن بعض المستشرقين إن الإمام مسلم روى حديث سنة يفيد رسول رب أن النبي استقبل من أصحابه وهو يلبس طعنهم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قالوا إن نبي الإسلام أبى زوجته. يبقى الحديث إن الإمام مسلم غير صحيح وحديث فين النبي مش ممكن يعمل كده، يبقى الامام مسلم ده راجل كذب على النبي. يفيد ان النبي استقبل الاصحاب وهو يلبس ثوب زوجته. يبقى الحديث ده غير صحيح، فين النبي مش ممكن يعمل كده، معقول ان يبقى الامام مسلم ده راجل كذب على النبي. الله، معقول النبي هم قالوا كده يستقبل الصحابة وهو يلبس فستان من فساتين عائشة؟ معقول؟ لا مش معقول. طب ادي حديث يا سيدي رواه مسلم عشان تعرفوا ان الناس دي كذبت على النبي. طبعا ده كلام مين؟ الافاكين
من خلق.
الرد عليهم هين وسهل ويسير، بس هو الحديث اللي اتكأوا عليه فيه ايه؟ اهو عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص رضي الله عنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه أخبرا أن أبا بكر استأذ دول طعنتين في السنة في حديث رواه الإمام مسلم. ترد تقول إيه؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرد طبعا الحديث ده له روايات اخرى ان النبي كان جالس كاشف عن فخذي، ده موضوع تاني، واحنا اتكلمنا في دروس الفقه عورة الرجل من
ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة.
ما هو؟
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، وهذا هو اللقاء العشرين في هذه السلسلة المباركة إن لم تخن الذاكرة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، آمين. وقفنا على مدار دروس عدة في موضوع طعن بعض أعداء السنة في السنة. هناك أحاديث رواها الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وكأبي داود وابن حبان وغيرهم، هناك أحاديث رواها الأئمة طعن فيها أعداء السنة، وزعموا أنهم أرادوا بهذه الطعون تنقية السنة وتصفية السنة، ويا ليتهم وقفوا في وجوه بعض الأحاديث بأدوات النقد العلمي، إنما وضعوها تحت مجهر العقل الملآن بالأهواء. فما اتفق مع عقول هؤلاء أخذوا به، وما خالف أهواء هؤلاء طرحوه جانبا. والمؤسف والمخزي والمحزن أنهم طعنوا في أحاديث بنفس طعون المستشرقين القدماء، يعني هو الكلام واحد من أكثر من 300-400 سنة، هو الرجل وتتلفع به المرء خلاص. دخل الصديق والنبي مضطجع جالس أو ملتحف بمرطع عائشة، والظاهر انه كان جالس عليه، لان الروايات التانية انه فخذيه ايه مكشوفتي، مش كده؟ فدخل، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حالته. ده عمر ده وزير التاني وحماه، فيش منهم حرج، ممكن اقابل حماية وانا لابس فانيلا كتافي كده وبنطلون سروال طويل اللي بنلبسه تحت الجلاليب بتاعتنا، حماية ها جد العيال. لكن انت جاري او واحد غريب هابلة كده، قبل ما افتح هلبس وظبط وبتاع، في بينا حرج مش كده؟ فده عمر وزيره التاني اللي هو زي سواد ظله معاه على طول وحماه، فقضى حاجته وانصرف. ثم استأذن عثمان فقال النبي، ففزع النبي قام، ماش قاعد بقى مضطجع، قام قعد له كده وتظبط وبتاع، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك. طب اشمعنى عمل كده مع عثمان مع ان عثمان جوز بنته ووزيره رقم 3، مش كده؟ لان عثمان حالة مخصوصة، شديد الحرج شديد الحياء. مش معنى كده ان ابو بكر ما عندوش حياء، ان ابا بكر ليس عنده حياء، او عمر، لا ده عنده حياء وده حياء، والنبي اعظم حياء من الثلاثة، مش كده؟ بس صفة الحياء ظهر قوي قوي في سيدك عثمان، زي ما صفة الرحمة ظهر قوي قوي في سيدك الصديق، زي ما صفة الشدة في الحق ظهر قوي في سيدك عمر. ده ينفي ان عثمان بيحب الحق وعنده رحمة؟ ده ينفي ان الصديق شديد في الحق وعنده رحمة؟ لا ما ينفيش، بس دي ظهرة في ده ودي ظهرة في ده ودي ظهرة في ده، واضحة يا مشايخ؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي قال العلة، ان عثمان رجل حي، ولو رآني على تلك الحالة لن يبلغني حاجته، هيتكسف يقول لي هو جاي له في ايه. فانا تقديرا مني لحياء عثمان اعتدلت وتهيأت له قبل الاستقبال. خلصنا من دي. طيب يقول لعائشة اجمعي عليك ثيابك، صلى على الرسول، اجمعي عليك ثيابك ليه؟ هي كانت مكشوفة العورة؟ ابدا. عائشة رضي الله عنها بحجابها الكامل لما دخل عمر ولما دخل عثمان، الصديق ده ابوها، تجلس في ناحية من البيت وبيت النبي كان متواضع قوي. هو بيت عائشة كان كم أوضة؟ كان كم غرفة؟ هي غرفة واحدة، غرفة واحدة ضيقة. كان النبي إذا أراد أن يسجد بليل وعائشة معترضة بين يديه كالجنازة نائمة عايز يسجد مفيش حتة، كان يعمل ايه؟ يغمزها بيده فتثني رجلها فيسجد. انا عايز اوريك الاوضه كانت عامله ازاي، والسقف بتاعها قريب. كان الحسن البصري التابعي متربي في بيوت النبي، ولا كنت امسك السقف بايديا، حاجه كده متواضعه، ناس مش عبيد دنيا. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعثمان استاذن قال اجمعي عليك ثيابك. ما تفهمش من دي انها كانت مكشوفه العوره، لا، اجمعي عليك ثيابك اكثر اكثر واحتاطي اكثر. ده دليل على ان النبي غيور وراجل. وقال لها كده ليه كمان؟ عشان يظهر البيت كانه في حال استقبال. ادي النبي قاعد جاهز اهو وشال المرت، وعائشة يعني كأنها ايه في حال استقبال للضيوف، مش في حال حرج وفي حال تأذي. ده رعاية من النبي لحياء مين؟ عثمان بن عفان. طلعنا من دي؟ طلعنا؟ وصلت؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. التانية زي ما هو كده. التانية الشبهة الأخرى احنا خدناها في الدرس بتاع نداء إلى متشائم، لكن الشيء بالشيء يذكر. قال والله عندكم حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، النبي قال فيه إيه؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. رواه مسلم. لا عدوى يعني إلا بقدر الله عز وجل. لا واحد بيلبس صوف في صوف ويلبس غيارين فوق بعض وعنده دفاية ويتغطى ببطانيتين ومع ذلك البرد ما بيسيبهوش أبدا، عشان تعرف ان هذا بقدر من؟ بقدر الله. وتلاقي ابن البواب اللي عنده او ابن الجيران بيلعب في المطر والطينة وهو عريان ملط وعمره ما يجيله برد، صح؟ تبقى ابنك انت محوط عليه وبتاع وبطانية ولف مش عارف بايه وبتاع والواد ابن الجيران بيلعب عريان في الشارع في الطين، قول يا مطر رخي رخي على قرعة بنت اختي ولا يجيله حاجة. مش كده؟ يبقى الموضوع بقدر مين؟ بقدر الله. والنبي لما قال له واحد يا رسول الله لا عدوى، قال له لا عدوى، قال الإبل تكون مثل الظباء سليمة وجميلة وحلوة يدخلها الجمل الأجرب فتجرب، قال فمن الذي أعدى الأول؟ قالها جرب بالعدوى، صح. طب والجمل الاولاني خالص الجرب جاله منين؟ بقدر من؟ بقدر الله. طبعا ده لا ينفي ان ناخذ بالاسباب، فر من المجذوم كفرارك من الاسد، يبقى لا عدوى الا بقدر الله. لا عدوى ولا طيره، مفيش تشاؤم. قلنا الكلام ده بقى وش طوحنا بوش مين النهاردة؟ وشك يقطع الخميرة من البيت، الجمعة فيها ساعة نحس، انا بتشائم من الرقم 13، شرارة حاسب من شرارة. كل الكلام العواطلية ده باطل. لا عدوى لا طيرة، فيش تشاؤم، الطيرة شرك. لا هامة، يأتي واحد من المسلمين ويكرر هذه الطراهات، هذا الذي يدمي القلب. تأتي مجموعة ضالة من المسلمين تتسمى بالقرآنيين وتردد كالببغاوات الحمقاوات نفس كلام المستشرقين، هذا الذي يوجع القلب، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مغاظة في النفس من وقع الحسام المهندي. فاللهم اهد سائر المسلمين يا رب، اللهم اهد سائر الخلق يا رب إلى ما تحبه وترضاه، آمين. من الطعون التي يطعن بها بعض المستشرقين في سنة رسول رب العالمين طعنهم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قالوا: إن نبي الإسلام، إن الإمام مسلم روى حديثا يفيد أن النبي استقبل أصحابه وهو يلبس ثوب زوجته، يبقى الحديث ده غير صحيح، لأن النبي مش ممكن يعمل كده، يبقى الإمام مسلم ده راجل كذب على النبي. الله، معقول النبي هم قالوا كده يستقبل الصحابة وهو يلبس فستان من فساتين عائشة؟ معقول؟ لا مش معقول. طب ادي حديث يا سيدي رواه مسلم عشان تعرفوا ان الناس دي كذبت على النبي. طبعا ده كلام مين؟ الافاكين. الرد عليهم هين وسهل ويسير، بس هو الحديث اللي اتكأوا عليه فيه ايه؟ اهو، عن يحيى بن سعيد بن العاص، ان سعيد ابن العاص رضي الله عنه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنه اخبراه ان ابا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على فراشه لابس مرط عائشة. اهو، استأذن ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي اذن له وهو مضجع على فراش عائشة لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك يعني على حالته وهيئته، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، فاستأذن عليه عثمان رضي الله عنه فجلس، وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. ثم أذن له فقضى إليه حاجته وانصرف، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان؟ فقال: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة ألا يبلغ إلي حاجته. رواه الإمام مسلم. قال لك شوف الحديث ده، قال النبي استقبل أصحابه وهو لابس مرط عائشة، فهموا مرط ان هي ايه، فستان. لا، ولما دخل عثمان النبي قال لعائشة اجمعي عليك ثيابك. ليه؟ هو كانت تجلس امام الوالد وامام عمر وهي مكشوفة العورة. طب ما كانت جالسة قدام عمر وعمر غريب، اشمعنى مع عثمان قال لها اجمعي عليك ايه ثياب، يبقى كانت مكشوفة. دول طعنتين في السنة في حديث رواه الإمام مسلم. ترد تقول ايه؟ تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرد طبعا الحديث ده له روايات اخرى ان النبي كان جالس كاشف عن فخذيه، ده موضوع تاني، واحنا اتكلمنا في دروس الفقه عورة الرجل منين لفين، واللي قالوا الفخذ عورة ادلتهم ايه، واللي قالوا مش عورة ادلتهم ايه، وخلصنا الى ان ابن القيم قال عورة الرجل من السرة الى الركبة، لكن العورة عورتان بالنسبة للرجل، عورة مخففة وعورة مغلظة. المغلظة السوءة القبل والدبر، والمخففة السرة والفخذين إلى الركبتين. جميل. هم قالوا الحديث ده مكذوب. ليه؟ كيف النبي يستقبل أصحابه وهو يلبس ثياب زوجته؟ ما هو مضجع على فراشه لابس مرط عائشة. الرد، هو الاول المرط معناه ايه؟ مش كان لابس مرط عائشة؟ كان لابس. ايه هو المرط؟ الفستان؟ لا، المرط يا سادة كساء من صوف او خز يأتزر به الرجل وتتلفع به المرأة، حاجة كده زي الشال الكبير قوي. العربي زمان كان يعملوا مئزر والمرأة كانت تتلفع به، تعملوا تلفيحة يعني، ثياب من الصوف يستدفئ به الإنسان عند النوم فيلتحف به، او عند الخروج فيأتزر به او يتلفع به. يبقى ثوب مش خاص بالنساء ولا هو خاص بالرجال، تلفيحة، شال كبير شملة، ادي المرط يا اخوان، وهو من الصوف او من الخز، والمرأة تتلفع به والرجل يأتزر به. طيب جميل. وهو مضجع على فراشه لابس مرط عائشة. معنى كلمة لابس ايه؟ اللبس في لغة العرب معنى ايه؟ اللبس ادخال الجسم داخل الثياب، صح؟ اقول لك انا هلبس الجلابية، يعني هدخل جسمي جواها لبستها. جميل. لكن الراجل اللي حاطط الشال على دماغه ده مش بنسميه لابس الغطرة؟ لابسها مع انه مش جواها، ده مغطية بعض جسمه، مش كده؟ برضو من معاني كلمة اللبس طول الجلوس على الشيء. الراجل ده قاعد على سجادة الصلاة بقاله ساعة، عربيا ممكن نقول ده لابس سجادة الصلاة، يعني ايه؟ قاعد عليها بقاله ايه؟ فترة طويلة. وفي الحديث الصحيح فيه أن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس على حصير بلي من طول ما لبس، بالسين مش بالثاء، إن عمر شاف النبي جالس على حصير بلي، داب ادم اتقطع، بلي من طول ما لبس، يعني من طول ايه؟ اعادوا عليه. لما نفهم المعنيين دول الحديث هيمشي معاك تمام. يا ابو بكر استأذن والنبي مضجع قاعد ممدد كده على فراشه في بيته يا اخي قدام زوجته، واللي بيستأذن حماه هو غريب وصديق عمره ابو بكر، مفيش بينهم حرج، فأذن له والنبي لابس مرطع عائش، يعني ايه؟ قاعد عليه او مغطي بيه نفسه، مش كده؟ ادي المعنى، ادي معنى مرط، وادي معنى لابس يا اخي، متغطي بيه او قاعد عليه، وهو كساء من صوف يأتزر به الرجل وتتلفع به المرأة. خلاص دخل الصديق والنبي مضجع جالس او ملتحف بمرطع عائشة، والظاهر انه كان جالس عليه، لان الروايات التانية انه وفخذيه ايه؟ مكشوفتين، مش كده؟ فدخل ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حالته، ده عمر ده وزيره التاني وحماه، فيش منهم حرج، ممكن اقابل حماية وانا لابس فانيلا كتافي كده وبنطلون سروال طويل اللي بنلبسه تحت الجلاليب بتاعتنا، حماية ها جد العيال، لكن انت جاري او واحد غريب هابله كده، قبل ما افتح هلبس واظبط وبتاع، في بينا حرج، مش كده؟ فده عمر وزيره التاني اللي هو زي سواد ظله معاه على طول وحماه، فقضى حاجته وانصرف. ثم استأذن عثمان فقال النبي، ففزع النبي قام، ماش قاعد بقى مضجع، قام قعد له كده وتظبط وبتاع، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك. طب اشمعنى عمل كده مع عثمان مع ان عثمان جوز بنته هو وزيره رقم ثلاثة، مش كده؟ لان عثمان حالة مخصوصة، شديد الحرج شديد الحياء، مش معنى كده ان ابو بكر ما عندوش حياء، ان ابا بكر ليس عنده حياء او عمر، لا لا، ده عنده حياء وده حياء، والنبي اعظم حياء من التلاتة، مش كده؟ بس صفة الحياء ظهر قوي قوي في سيدك عثمان، زي ما صفة الرحمة ظهر قوي قوي في سيدك الصديق، زي ما صفة الشدة في الحق ظهر قوي في سيدك عمر. ده ينفي ان عثمان بيحب الحق وعنده رحمة؟ ده ينفي ان الصديق شديد في الحق وعنده رحمة؟ لا ما ينفيش، بس دي ظهرة في ده ودي ظهرة في ده ودي ظهرة في ده، واضحة يا مشايخ؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو النبي قال العلة، ان عثمان رجل حي، ولو رآني على تلك الحالة لن يبلغني حاجته، هيتكسف يقول لي هو جاي له في ايه، فانا تقديرا مني لحياء عثمان اعتدلت وتهيأت له قبل الاستقبال. خلصنا من دي. طيب يقول لعائشة اجمعي عليك ثيابك، صلى على الرسول، اجمعي عليك ثيابك ليه؟ هي كانت مكشوفة العورة، أبدا. عائشة رضي الله عنها بحجابها الكامل لما دخل عمر ولما دخل عثمان الصديق دبوها، تجلس في ناحية من البيت، وبيت النبي كان متواضع قوي. هو بيت عائشة كان كم أوضة؟ كان كم غرفة؟ هي غرفة واحدة، غرفة واحدة ضيقة. كان النبي إذا أراد أن يسجد بليل وعائشة معترضة بين يديه كالجنازة نائمة عايز يسجد مفيش حتة، كان يعمل ايه؟ يغمزها بيده فتثني رجلها فيسجد. انا عايز اوريك الاوضه كانت عامله ازاي، والسقف بتاعها قريب. كان الحسن البصري التابعي متربي في بيوت النبي، ولا كنت امسك السقف بايديا، حاجه كده متواضعه، ناس مش عبيد دنيا. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعثمان استاذن قال اجمعي عليك ثيابك. ما تفهمش من دي انها كانت مكشوفه العوره، لا، اجمعي عليك ثيابك اكثر اكثر واحتاطي اكثر. ده دليل على ان النبي غيور وراجل. وقال لها كده ليه كمان؟ عشان يظهر البيت كانه في حال استقبال. ادي النبي قاعد جاهز اهو وشال المرت، وعائشة يعني كأنها ايه في حال استقبال للضيوف، مش في حال حرج وفي حال تأذي. ده رعاية من النبي لحياء مين؟ عثمان بن عفان. طلعنا من دي؟ طلعنا؟ وصلت؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. التانية زي ما هو كده، التانية الشبهة الأخرى احنا خدناها في الدرس بتاع نداء إلى متشائم، لكن الشيء بالشيء يذكر. قال والله عندكم حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، النبي قال فيه إيه؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. رواه مسلم. لا عدوى يعني إلا بقدر الله عز وجل. لا واحد بيلبس صوف في صوف ويلبس غيارين فوق بعض وعنده دفاية ويتغطى ببطانيتين ومع ذلك البرد ما بيسيبهوش أبدا، عشان تعرف ان هذا بقدر من؟ بقدر الله. وتلاقي ابن البواب اللي عنده او ابن الجيران بيلعب في المطر والطينة وهو عريان ملط وعمره ما يجيله برد، صح؟ تبقى ابنك انت محوط عليه وبتاع وبطانية ولف مش عارف بايه وبتاع والواد ابن الجيران بيلعب عريان في الشارع في الطين، قول يا مطر رخي رخي على قرعة بنت اختي ولا يجيله حاجة. مش كده؟ يبقى الموضوع بقدر مين؟ بقدر الله. والنبي لما قال له واحد يا رسول الله لا عدوى، قال له لا عدوى، قال الإبل تكون مثل الظباء سليمة وجميلة وحلوة يدخلها الجمل الأجرب فتجرب، قال فمن الذي أعدى الأول؟ قالها جرب بالعدوى، صح. طب والجمل الاولاني خالص الجرب جاله منين؟ بقدر من؟ بقدر الله. طبعا ده لا ينفي ان ناخذ بالاسباب، فر من المجذوم كفرارك من الاسد، يبقى لا عدوى الا بقدر الله. لا عدوى ولا طيره، مفيش تشاؤم. قلنا الكلام ده بقى وش طوحنا بوش مين النهارده؟ وشك يقطع الخميره من البيت، الجمعه فيها ساعه نحس، انا بتشائم من الرقم 13، شراره حاسب من شراره، كل الكلام العواطليه ده باطل. لا عدوى لا طيره، فيش تشاؤم، الطيره شرك. لا هامه، الهامة يعني البوم. العرب زمان كانوا يقولوا الواحد لما يموت مقتول روحه بتتحول الى بومة تصرخ صدى صدى ولا تسكن حتى يثأر له. كلام ده كلام فارغ. ولا هامة او لا هامة لا تشاءموا بنعيق الغربان ولا بنعيق البوم. فيش الكلام ده. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صفر هو شهر صفر. والعرب كانوا يتشائمون منه في الماضي. في ناس بتتشائم من بعض الأزمنة. اللي يتشائم من شهر صفر، اللي بيتشائم من يوم الأربعاء، اللي يقول لك يوم الجمعة في ساعة نحس، ده تشاؤم من الزمن. يوم ما اتجوزت أمك كانت سنة سودة، ده تشاؤم بالزمن مش كده. وسب للظهر حرام. لا عدوى، نفسي تحفظ، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء. النوء الأنواء التي جعلها الله سبب في نزول المطر. لا تعلقوا بالأسباب وانسبوا الفضل للمسبب. ما تقولش احنا مطرنا بسبب الانخفاض الجوي، الموجة الباردة اللي جايلنا من اوروبا، الرياح الشمالية الشرقية الجنوبية الغربية المهلبية. قل مطرنا بفضل الله وبرحمته. دي اسباب احنا لا نغفلها، لكن من الذي خلقها؟ الله. ومن الذي سيرها؟ الله. موسم المطر عندنا امتى؟ الشتاء. ممكن يجي لنا شتاء ويبقى الجو برد جدا والسماء غيمة قوي ولا ينزل ربنا المطر، فيش مطر خالص. شتاء بحاله تمطر مرتين ثلاثة تندع، صح؟ وممكن المطر يمطر علينا في غير اوان المطر. حصل قبل كده ومطرت في عز الصيف، انا فاكر، تلاقي الجو صافي قوي والسماء صافية وتلاقي الشمس في كبد السماء والمطر بتمطر. فين الاسباب يا اخي؟ هذا فضل من الله ورحمة. اوعى تتعلق في المطر بالاسباب. قل مطرنا بفضل الله وبرحمته. انسب الفضل الى المسبب مش للسبب. انت عييت، رحت للدكتور ماهر اداك علاج خفيت، تقول الدكتور شفاني؟ من الذي شفاك؟ الله. معنى كده ان الدكتور ده ملوش لازمة؟ لا، له لازمة يا عم. نحن لا نغفل السبب، ده سبب، لكن بننسب الفضل لمين؟ للمسبب سبحانه. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا غول. غول عارفينه من الغولة؟ أتاري الحكاوة دي من أيام أبي جهل وأبي لهب. عرب يفتكروا في غول وفي بتاع مش عارف ايه، وهو الجن كان بتلعب بهم الكرة، زادوهم ايه؟ رهقة. طالما انت خايف ومنفزع ويطلع العفريت هنا والسكة دي مش عارف فيها ايه، تلاقي نفسك عايش في فزع وتتخيل اشياء مش موجودة. مفيش حاجة اسمها غولة. ومن الغولة دي والشاطر حسن دي الحواديت بتاعت ستك بهانة ليس لها اصل في الدين. جميل. يبقى النبي قال لا طيرة، ما فيش تشاؤم. وبعدين يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الطحاوي في مشكل الآثار: إن كان الشؤم ففي ثلاث، في المرأة والدابة والضار. ايه التناقض ده؟ مفيش تناقض طبعا، مفيش تناقض ابدا. الرد على هذا الحديث بردين. الاول روى الامام احمد وابن خزيمة والحاكم والطبراني والطحاوي في مشكل الآثار وصححه الإمام الألباني عن قتادة عن أبي حسان الأعرج يتذكر بسرعة من تلقاء نفسه أو يذكره غيره. قال القاضي عياض رحمه الله: يجوز النسيان عليه ابتداء فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ، واختلفوا فيما أمر فيه بالبلاغ والتعليم، ومن ذهب إلى جواز ذلك قال لا بد أن يتذكره أو يذكره به أحد غيره. الأذن
تفضل. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلام القاضي عياض كما بينا آنفا. قال الإسماعيلي: النسيان من النبي لشيء من القرآن يكون على قسمين: نسيان الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطبائع البشرية، وعليه حديث ابن مسعود: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. الثاني أن يرفع الله عن قلبه لنسخ تلاوة بعض آيات القرآن، هو المشار إليه بقوله: سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله دي العلماء فسروها على أقوال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني لن تنسى أبدا. طب ليه قال إلا ما شاء الله؟ قالوا هي كقوله سبحانه في شأن عذاب أهل النار، أو في شأن نعيم أهل الجنة، قال إيه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعني الجنة هتفنى، النار هتفنى، قال إلا ما شاء ربك؟ لا، ده إلا ما شاء معناها أنه خلود تام. طب ليه قال إلا ما شاء؟ حتى لا يتوهم أحد أن هناك شيء خارج عن إرادة الله عز وجل. فالمراد بإلا ما شاء أن الله لا يعجزه أي شيء. واضح يا إخواني؟ بس سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء، يعني لن أنسيك ولو شئت لفعلت. واضحة؟ ده قول. القول الثاني قال لا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، جت كده لبيان فضل الله على النبي. يبقى أنت مش هتنسى مش بفضلك، بذاكرتك الفولاذية، بعقلك الألمعي، ده بفضل مين؟ بفضل ربنا عليك. إلا ما شاء الله. في قول ثالث قال لا، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيك إياه، يعني ودي الآيات التي نسخت إيه؟ ها؟ لفظا وبقيت حكما، أو نسخت لفظا وحكما. وانت عارف ان كان في آيات نسخت، يعني رفعت محيت من الصدور ومن السطور. سنقرئك فلا تنس إلا ما شاء الله، إيه بقى؟ الآيات المنسوخة نسخ تلاوة، ها؟ زي الشيخ والشيخة إذا زنيا. يعني المفسرون لما تناولوا سورة الأحزاب قالوا كانت أطول من سورة البقرة، معنى كأنه نسخ منها أكثر من 200 آية، ها؟ ففي نسخ لفظي ونسخ حكمي ونسخ لفظي وحكمي. واحنا عملنا محاضرة زمان اسمها الناسخ والمنسوخ في القرآن، وده علم من علوم القرآن، علم الناسخ والايه والمنسوخ. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فايه المشكلة انه ينسى؟ يعني ايه المشكلة؟
قال لك لا، ده هو تعمد النسيان، ده النبي أسقط آيات من القرآن بهواء. يا سلام، معقول؟ قال آه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فين الحديث؟ قال اهو، روى الإمام البخاري في صحيحه، صحيح البخاري، شنفوا آذاننا. ايه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا. أسقطتها يعني سابها عمدا. ألو؟ لا، ما في رواية تانية في صحيح البخاري قال فيها ايه؟ ذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا نسيتها. يبقى أسقطتها، فسرتها اللفظة الثانية في الحديث الثاني ان معناها ايه؟ نسيتها. واحنا قلنا انه هو ممكن ينسى ما امر بتبليغه بعد الايه؟ التبليغ. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هذا امر. الامر الثاني في الرد على هؤلاء ان هذا نسيان جزئي فيه فائدة للمسلمين بقى، اللي هي ان النبي بشر زينا، يجوع ويظمأ ويبرد ويحتر ويشتهي النساء ويأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويموت، فلا نغالي فيه كما غالى غيرنا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، هو اللي حفظ القرآن مين؟ النبي؟ لا. الصحابة؟ لا. من الذي تكفل بحفظه؟ الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لا تحرك لسانك، لا تحرك به لسانك، مش كده؟ لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيان. أنا اللي هجمعه. الله. وأوضح من هذه وتلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلتكفل بحفظ القرآن لنا ولا أنت. الذي تكفل بحفظه من؟ الله سبحانه وتعالى. الشبهة رقم 5: قالوا في أحاديث في السنة بتوضح أن الجنة في الآخرة بالنسبة للمسلمين من خلال هذه الأحاديث عبارة عن أكل وشرب وجنس وخمرة يا دي جنة؟ جنة إيه اللي فيها خمرة وجنس وأكل وشرب؟ الجواب: نعم، الجنة فيها خمر وفيها زواج وفيها أكل وفيها شرب. ما المشكلة في هذا؟ أولا، هل أعظم نعيم بالنسبة للمؤمنين في الجنة نعيم الجسد أم نعيم الروح؟ أعظم متعة في الجنة هي إيه؟ رؤية وجه الله. الروح، نعيم الروح. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيه الزيادة؟ النبي فسرها: رؤية وجه الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هو الإسلام بيعالج الروح والبدن حتى في الدنيا، أعطى للروح حظها من السعادة وأعطى للبدن حظه من السعادة. أتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأربعة لو قادر وعندي دين وعادل، إيه المشكلة؟ أكل الطيبات بس كلوا واشربوا ولا تسرف، إيه المشكلة؟ ما لكش انسحب من الدنيا، اتمتع بالحلال الطيب. وقال لك صم، قم الليل، افعل ده للروح. فلم يغفل جانب لحساب جانب، برضو في الجنة كده. اسمع الإمام مسلم بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يقول الله سبحانه يوم القيامة، يأمر ربنا سبحانه في الآخرة فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. يبقى في الجنة متعة للبدن ومتعة للروح كذلك. وبعدين، هل كل شيء كان محرم علينا في الدنيا بيبقى مباح لنا في الآخرة؟ وبعضهم بيقول لك كده، بيقول لك المحرمات في الدنيا تبقى حلال للمسلمين في الآخرة. مين قال كده؟ مش كلها، ده بعضها بعد نزع الآفة منه. الخمرة حرام في الدنيا علينا ولا حلال؟ حرام. وفي الجنة حلال، بس هي نفس الخمرة، هي تنزع منها الآفة، تنزع منها المفسدة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، مش كده ولا ايه؟ فيش فيها تأثيم ولا تصديع، ما تخلكش عقلك يغيب وتتطوح ويتريقوا عليك. امال ايه خمرة الآخرة؟ لذة للشاربين، لذة بس، مش كده؟ لكن مش كل محرم علينا في الدنيا حلال علينا في الآخرة. وإلا قل لي اللواط مباح لك في الجنة محرم في الدنيا والآخرة، زواج الأم حلال في الجنة ده محرم عليك في الدنيا والآخرة، مش كده ولا إيه؟ وعلى هذا نماذج كثيرة، فالكلام مش على إطلاق. أضف إلى ذلك أنه لا علاقة بتاتا بين ما في الجنة والدنيا ولا تشابه إلا فيه في الأسماء فقط، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ملذات الجنة لا تماثل أبدا ملذات الدنيا، بل خوطبنا بأسمائها، والأسماء فقط هي القدر المشترك بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأتوا به إيه؟ متشابه بالاسم بس، لكن المذاق الشكل شيء آخر لا تعرفه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم زوجتك في الجنة زي الدنيا، لهم فيها أزواج إيه؟ مطهرة، دي اللي بتبول ولا تتمقط ولا بتحيض ولا بتحمل ولا أمال، لذة لذة وانتهى من لذات الآخرة. ثم في كتب السابقين عندنا نصوص كثيرة بين يدي شعات أطيل تثبت أن عندهم نصوص أن الجنة فيها خمر وفيها طعام وفيها كذا وكذا، فلما يلقوننا بالحجارة وبيوتهم من زجاج؟ أيوة، الجنة في الآخرة فيها زواج وفيها أكل وفيها شرب وفيها متع، وأعظم متع الجنة متعة الروح، رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فاللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم.